بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبتي الكرام في سلسلة التأصيل العلمي والدروس العلمية والمحاضرات الشرعية في شرح عقائد أهل السنة الكرام ومعنى كتاب تيسير الرب العباد بشرح لمعة الاعتقاد، الذي وصلنا فيه إلى نهاية كتاب المؤلف رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله: قال: ومن السنة الترضي عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهم خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. شرع المصنف في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجاته عليه الصلاة والسلام هن من أصحابه أصلا، ولكن العلماء دائما في باب العقيدة يفردون مبحث زوجاته عليه الصلاة والسلام للتأكيد على عظيم حقهن وبيان مكانتهن وإجلال قدرهن ومعرفة حقهن، فهن الطيبات المطهرات اللاتي اختارهن الله جل وعلا واختارهن الله جل وعلا ليكن نساءه عليه الصلاة والسلام، وهن على الترتيب كالتالي: وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي، تجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، قد بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت أول من آمن به من نسائه، وقيل أول من آمنت مطلقا، وكانت رضي الله تعالى عنها مع بدء الوحي بالنبي عليه الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين في زمانها، ممن كمل عقلها ورجح دينها، جليلة كريمة مصونة من أهل الجنة، لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولا بعدها حتى ماتت رضي الله تعالى عنها، وكل أولاده منها إلا إبراهيم من سريته من مارية القبطية، وكانت وفاتها قبل الهجرة بثلاث سنين. ثانيا: سودة بنت زمعة ابن قيس، وأمها الشموس بنت قيس، تزوجها الرسول صلى الله عليه وسلم بمكة بعد خديجة وقبل عقده بعائشة، ويعني قال بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سودة قبل عائشة. انفردت رضي الله تعالى عنها بثلاث سنين عن عائشة رضي الله تعالى عنها، وكانت توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهي مع سائر من توفي عنهن من أزواجه وأرضاهن، توفيت رضي الله عنها في آخر زمن عمر بن الخطاب، قيل في سنة 54 في خلافة معاوية. ثم عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها، ولدت بعد البعثة بأربع سنين، تزوجها النبي وهي ابن 90، وكان دخوله بها في السنة الأولى وقيل في السنة الثانية من الهجرة، هي أحب نسائه إليه، وهي التي برأها الله جل وعلا من فوق سبع سماوات، وكانت أعلم النساء وأكثر النساء فضلا وعلما، وكانت قريبة من قلبه عليه الصلاة والسلام. وفاتها سنة 58 ليلة الثلاثاء. حفصة بنت عمر ابن الخطاب وأمها زينب بنت مضعون، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث سنين من الهجرة، توفيت رضي الله تعالى عنها سنة 45. والخامسة زينب بنت خزيمة ابن عبد الله ابن عمرو ابن عبد مناف الهلالية، يقال لها أم المساكين لأنها كانت تطعمهم وتتصدق عليهم، وكانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم تحت عبد الله بن جحش، فاستشهد بأحد فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ماتت وكانت وفاتها سنة 40 من الهجرة. أم سلمة هند بنت أبي أمية واسمه حذيفة وقيل سهل بن المغيرة رضي الله عنها القرشية المخزومة المشهورة بكنيتها ومعروفة باسمها أم سلمة رضي الله تعالى عنها. لما مات زوجها عبد الله بن أسد خطبها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت وفاتها سنة 61. زينب بنت جحش ابن رأيب ابن يعمر الأزدي وهي أخت حمنة من المهاجرات الأولات تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم سنة 30 وقيل سنة 50 وكان زوجها يدعى زيد بن محمد وقد نزل فيها قول الله جل وعلا فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كانت وفاتها سنة 20. جويرية بنت الحارث وهي الزوجة الثامنة ابن أبي ضرار ابن حبيب بن جديمة وهي من بني المصطلق لما غزا رسول الله بني المصطلق سنة 50 أو 60 وسباهم وقعت رضي الله تعالى عنها في سهم ثابت بن قيس فكاتبها على نفسها وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منها أن يعينها على كتابتها فعرض عليها رسول الله الزواج فوافقت على ذلك وأسلمت ويعني كانت قبله تحت مسافع بن صفوان المصطلقي وقتل عنها في غزوة المريسير. أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تحت عبيد الله بن جحش ابن رياب ابن يعمر الأزدي فأسلمت ثم هاجرت إلى الحبشة فولدت حبيبة وبها كانت تكنى وماتت ومات عبيد الله بالحبشة وقيل أنه ارتد ثم تزوجها بعد ذلك رسول الله وتوفيت سنة 44 للهجرة. صفية بنت حيي ابن أخطب تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام وكانت مع السبي فأخذها دحية الكلب ثم استعادها رسول الله فأعتقها وتزوجها توفيت سنة 52 في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنه. ميمونة بنت الحارث ابن حزم تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام قيل كانت قبل عند أبي ردهم بن عبد العزة وقيل عند سبرة ابن أبي ردهم هذا وقيل غير ذلك تزوجها بسرف فهي 10 أميال عن مكة وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله توفيت سنة 51 وقيل غير ذلك. نص الإمام ابن القيم على أن بسلم عقل على 7 ولم يدخل بهن فمن فارقها في حياتها ولم يدخل بها لا يثبت لها أحكام زوجاته التي دخل بها وجملة من دخل بهن عليه الصلاة والسلام 11 ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن 9 وكان يقسم بينهن وكان يقسم منهن 8 وهي عائشة وحفصة وزينب وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وجويرية. هؤلاء هن أمهات المؤمنين من يجب على المؤمن أن يقر بفضلهن. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فهن أمهات المؤمنين في التوقير والاحترام والحرمة والتحريم وقد أجمع العلماء على تحريم نكاح هؤلاء بعد موته على غيره لقوله جل وعلا ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا. أي النساء أفضل؟ اختلف العلماء مع اتفاقهم رضي الله تعالى عنهم على وقوع الخيرية من نساء النبي صلى الله عليه وسلم فقيل إن خديجة هي أفضل النساء مطلقا فإنها أول من أجاب إلى الإسلام ودعا إليه ثبت عليه ولها منه عليه الصلاة والسلام موقفا عظيما في بداية الإسلام. وقيل إن عائشة أفضل لعلمها ومكانتها وشرفها. وقيل بعض العلماء أو قال بعض العلماء التوقف في ذلك وقال بعض أهل العلم التفصيل فخديجة من جهة السبق والنصرة للإسلام وللنبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل في ذلك. وعائشة من جهة تبليغها الدين والعلم واستفادة الأمة منها فهي من باب هذا الفضل ماذا أعظم. وتطرق المصنف رحمه الله إلى حكم سبهن وخاصة عائشة رضي الله تعالى عنها ليرد بذلك على من يطعنها بالزنا أو يطعنها بالفاحشة ونحو ذلك، فهذا مما برأها الله جل وعلا منه وهو كفر بلا خلاف، وقد حكي الإجماع على ذلك. فمن رمى عائشة بالزنا فهو كافر عند أهل العلم، لأنه رد صريح القرآن كما بين النووي براءة عائشة من الإفك، وهي براءة بنص القرآن، والتشكيك فيها تشكيك في أصل الوحي وفي نزوله ببراءتها، ولا شك عندنا بكفره وخروجه من الملة. أما سب غير عائشة إن كان بغير الزنا فهو كسب سائر الصحابة رضوان تعالى عليهم. قال: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين. معاوية هو ابن أبي سفيان صخر بن حرب، أخو أم المؤمنين، أي أنه أخو أم حبيبة بنت أبي سفيان، أسلم رضي الله تعالى عنه بعد فتح مكة هو وأبوه وحسن إسلامها أسلامهما. وقيل أنه أسلم بعد صلح الحديبية، اجتمعت الكلمة عليه بعد تنازل الحسن بن علي له بالخلافة، واجتمعت عليه كلمة المسلمين وسمي بذلك، وهو عام 40 بعام الجماعة. بعض أهل العلم أيها الإخوة لهم في قولهم المصنف معاوية خال المؤمنين قولان. من أهل العلم من يقول جواز ذلك كما جاء ذلك في الشافعية، ومنهم من يمنع ذلك. وشيخ الإسلام ابن تيمية قال هنا: هل يقال لأحدهم خال المؤمنين؟ فقيل: يقال لأحدهم خال المؤمنين، وعلى هذا الحكم لا يختص بمعاوية، بل يدخل بذلك عبد الرحمن ومحمد ولد أبي بكر وعبد الله وعبيد الله وعاصم أولاد عمر. فأولاد عمر وأولاد يعني أبي بكر وإخوان كذلك يعني جويرية بنت الحارث وهو عمرو بن الحارث وعتبة بن أبي سفيان ويزيد بن أبي سفيان أخوا معاوية، قالوا إن هؤلاء يطلق عليهم بأنهم خال المؤمنين. ومن علماء السنة قال: لا يطلق على إخوة الأزواج أنهم أخوال للمؤمنين، واضح أم لا؟ وقالوا إن هذا لم يدل عليه دليل، وقد ثبت بالنص والإجماع أنه يجوز للمؤمنين والمؤمنات أن يتزوجوا أخواتهن، أي أخوات أمهات المؤمنين وإخوتهن، كما تزوج العباس أم الفضل أخت ميمونة بنت الحارث، وتزوج عبد الله بن عمر وعبيد الله ومعاوية وعبد الرحمن بن أبي بكر ومحمد بن الرحمن ابن أبي بكر ممن تزوجهن من الأمهات، ولو كانوا إخوالا لهن لما جاز للمرأة أن تتزوج خالها. قالوا: وكذلك لا يطلق على أمهاتهن أنهن جدات المؤمنين، ولا على آبائهن أنهم ماذا أجداد المؤمنين، لأنه لم يثبت في ذلك حق، كما ثبت يعني إنما ثبتت الحرمة والتحريم وأحكام النسب تتبعض. والذين أطلقوا على الواحد من هؤلاء أنه خال المؤمنين لم ينازعوا في هذه الأحكام، إنما اشتهر ذلك على معاوية رضي الله تعالى عنه دون غيره رضي الله تعالى عنه. وحقيقة لا ينبغي أن يخص معاوية لوحده بأنه خال المؤمنين عندما يقول بجواز ذلك. أما مسألة أمهات المؤمنين، نعم، والله جل وعلا قال: وأزواجه أمهاتهم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر هو أب لجميع المؤمنين، وقيدوا هذه الفائدة لأن الله قال: وأزواجه أمهاتهم، فإذا كان الأزواج أمهات فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو الأب، ولذلك كل واحد منا له أبوين، أب طيني وهو أبوه الذي يعني جاء به، ولدينا أب آخر وهو النبي عليه الصلاة والسلام وأكرم به من أب. قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله ومن ولي الخلافة، واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. وشرع المصنف في بيان أحكام الإمارة وطريقة تنصيبها ومنهج أهل السنة في الاستخلاف والخلاف. أولا، ما المراد بالخليفة؟ الخليفة هو الإمام، وهو كل قائم بأمور الناس يطلق عليه ماذا؟ خليفة. وقيل إن الخلافة هي حراسة الدين وسياسة ماذا؟ الدنيا. أما عن حكم نصب الخليفة فأصح أقوال العلماء على أنه يجب شرعا نصب خليفة للمسلمين كما دلت الأدلة على ذلك بالشرع والعقل، وقد نقل الإجماع في ذلك كما نقله الحافظ ابن حجر والنووي وابن خلدون وابن قطان، ونقله الماوردي والحافظ النووي إجماع أهل السنة على وجوب تنصيب خليفة، إلا في ذلك خلاف الخوارج فقالوا لا يجب تنصيب الخليفة، وقال بعض المعتزلة يجب بالعقل لا بالشرع، وهذا يدلكم على بطلان هذا القول. إذن المسألة الأولى تعريف الخليفة، المسألة الثانية حكم نصب الخليفة وأنه واجب، المسألة الثالثة بماذا تنعقد الإمامة. الإمامة تنعقد بثلاثة طرق: إما بالعهد من الخليفة السابق، وإما باختيار أهل الحل والعقد بالشورى، وإما بالطريقة الثالثة وهي طريقة الغلبة والقهر بأن يغلب أحد الخلفاء الآخر أو يحصل انقلاب من أحد الأشخاص على الحكم، ثم ينجح هذا الانقلاب أو ينجح هذا الخروج، ثم ينادي للناس ويستتب له الأمن والأمان وينادى خليفة ويعزل الأول عزلانا تاما، قالوا فإن هذا ماذا؟ مما يعني تعتبر به ماذا؟ الخلافة. قال ابن بطال عند قول عمر: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني أبو بكر، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله، وجعله شورى بينهم. الآن عمر أتى بطريقتين: إما بطريقة الشورى كما جعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر شورى بين المهاجرين والأنصار، على قول من يقول بأن خلافة أبي بكر لم تكن عبر النص من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما كانت بالشورى، وإما أن تكون وهي الطريقة الثانية عبر الاستخلاف بأن يعهد الخليفة لشخص بعده كما عهد عمر، كما عهد أبي بكر لعمر، وكما عهد عمر إلى الستة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم وهو عنهم راض. قال الحافظ والنووي وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بحل أهل الحل والعقد لإنسان حتى لا يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة لأمر شورى بين عدد محصور أو غيره. ولذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، دل على إمامة العبد وإن كان عبدا حبشيا مجدع الأطراف، وأنه لا يشترط في الحاكم أن يستكمل جميع الشروط التي ذكرها العلماء في تنصيب الحاكم. قال ابن الحافظ بن حجر وقال ابن قطان الفاسي: وأجمعوا على أن كل من ولي شيئا من أمورهم عن رضا أو حتى عن غلبة واشتدت وطأته من بر وفاجر، قال: لا يلزمهم الخروج عليه في السيف جاروا أو عدلوا. المصنف رحمه الله أشار إلى وجوب طاعة هؤلاء الأمراء وإلى تحريم الخروج عليهم، وأن الخروج عليهم شق عن عسى الطاعة كما بينا في ذلك الأحاديث، حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا ويسرنا وعسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا ماذا بواحا. وقوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، إن أعطاه ما يريد وفى له وإلا لم يفي له. قال رحمه الله: قالوا من السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومة في الدين والنظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة. من الأصول العظيمة التي قل أن تجد كتابا من كتب أهل السنة إلا ويقررها ويذكر فيها ما يتعلق بالبدع والإحداث في الدين وترك أهلها والابتعاد عنهم والتحذير من الفرق الضالة والبعد عنها والفرقة والاختلاف والدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير في ذلك من أهل البدع، فإنه يدخل في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وقد أشار القرآن إلى ضرورة التحذير من المبتدعة وكل زائغ وضال ومنحرف، وإلى البعد عن أهل الفتنة وأهل الأهواء وأصحاب الزيغ والضلال والانحراف. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقوله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله. وقد ذكرت عائشة قول النبي عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والرد على المبتدعة وبيان ضلالهم وعوارهم ويعني باطلهم هو من أصول هذا الدين العظيمة، فإنه من تغيير المنكر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قد هجر النبي عليه الصلاة والسلام كعب بن مالك وصاحبيه، وهجر العلماء أهل البدع عبر التاريخ وحذروا منهم وبينوا مثالبهم وسطروا المؤلفات الكثيرة في التحذير من الخوارج والجهمية والقدرية والمعتزلة والرافضة، وسموهم بأسمائهم وفضحوهم وبينوا أوكارهم وبينوا ضلالهم وما هم عليه، وبينوا كذلك على أنه من أصول هذا الدين هجرهم وتركهم وترك الجلوس معهم والأخذ عنهم، وكذلك بيان باطلهم وصيانة للدين وتحذيرا لهذه الأمة من الوقوع في شر البدع والضلال. يقول ابن عمر حين سمع عن القدرية قال: فإذا لقيتهم أو فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وابن عباس قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. والإمام أحمد يقول: أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا يأنس إليهم. ويقول أبو قلابة الجرمي رحمه الله: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالاتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. وقد كان العلماء كما بين ذلك البغوي رحمه الله في حديث كعب بن مالك الذي قال فيه على أن هجران أهل البدع على التأبيد كما هجر رسول الله كعبا وأصحاب النفاق وأمر بهجرانهم إلى أن تنزل توبتهم. وهجران أهل البدع مستمر منذ سلف هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مع بيان باطلهم وضلالهم حتى لا يغتر الناس بهم. وما هذه الدعوات التي تخرج بين الفينة والأخرى من كثير من الناس من قليل العلم والهدى الذين يرون بالسكوت عنهم وأنه أن هذا من الغيبة وأن فيه تفريق للأمة وأنه خلاف الحق، كل ذلك خلاف ما أجمع عليه سلف هذه الأمة المبتدعة، تبين بدعهم وضلالاتهم بأسمائهم وأوصافهم حتى تحذر الأمة من ضلالهم. ولكن هذا يكون من العلماء الربانيين، ويكون بعلم وبصيرة وهدى وحكمة منهم رضي الله تعالى عنهم. قال: وترك الجدال والخصومات في الدين، فإن الله جل وعلا نهى عن ذلك: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، فإن الجدال يورث الخصومة ويورث الشك والريب والخلاف والاختلاف في هذا الدين. ولذلك نهت الشريعة عن مجادلة أهل الباطل وعلى السماع منهم وعن الخصومة في الدين. والخصومة أيها الإخوة في الدين تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن يكون الغرض منها إثبات الحق وإبطال الباطل، فهذه من الدعوة إلى الله جل وعلا: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الثاني أن يكون الغرض منها التعنت والانتصار للنفس والباطل، فالله جل وعلا قال: وجادلوا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، وقال: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. فالمجادلة إن كانت للتعنت والتصلف والانتصار للنفس ورد الحق الذي جاء به، فإن هذه محرمة. ولذلك كان أهل العلم منذ العهد القديم يكرهون الجلوس إلى أهل الزيغ وإلى مجادلتهم، ويرون أن الواجب هو تركهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله: تجنبوا أصحاب الجدال والكلام، عليكم بالسنن وما كان عليه أهل العلم قبلكم، فإنهم يكرهون الكلام والخوض في أهل البدع والجلوس معهم، وإنما السلامة في ترك هذا. لم نؤمر بالجدال والخصومات مع أهل الضلالة، فإنه سلامة له منه. ولذلك لابد على العاقل أن يعي ذلك. قال: وترك النظر في كتب أهل البدع، نعم، لما فيها من الشر وفيها من الضلال وفيها من الانحراف، ولما تورث في القلب من الزيغ عن الكتاب والسنة، ولما تحتويها من الزندقة والضلال. فالهجران لا يكون لأهل البدع فقط، بل يكون لكتبهم، ويكون يعني ما سطروه، حتى لا يغتر بشيء من هذه الأفكار الهدامة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مع عمر يعني نسخا من التوراة، قال: أمتهوك فيها يا ابن الخطاب؟ وغضب عليه الصلاة والسلام، قال: والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، وكل محدثة في الدين بدعة. قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا؟ فهو رد. قال: وكل متسم بغير الإسلام مبتدع. قال: كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع، أعاذنا الله منها. الآن المصنف رحمه الله يريد لك أن يمثل لك ببعض أهل البدع والأهواء الذين كانوا ينتشرون في ذلك الزمن، قال لك: كالرافضة والجهمية وغيرها. ولا يجوز أيها الإخوة شرعا الانتساب لغير السنة والإسلام والسلف الصالح وأهل الحديث وغيرها من المسميات، والانتساب إلى شخص أو فكر أو رأي أو جهة أو نحو ذلك مخالف أيها الإخوة لما عليه أهل العلم. ومثل المصنف هنا فقال: كالرافضة، وسموا رافضة طبعا لرفضهم، يعني حكم زيد بن علي بن أبي بن الحسين بن أبي طالب عندما سألوه عن أبي بكر وعمر، فقال: هم وزيرا جدي فتركوه، فقال لهم: أنتم الرافضة. وقيل سموا رافضة لرفضهم إمامة الشيخين أبي بكر وعمار. ثم قال والجهمية، طبعا نسبة إلى الجهم ابن صفوان السمرقندي مؤسس الجهمية بعد الجعدي ابن درهم، وقد كفره السلف وكفروا كذلك الجهمية بسبب آرائهم. والخوارج سموا بذلك لخروجهم على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بسبب قضية التحكيم وآرائهم في مرتكب الكبيرة وغير ذلك. قال والقدرية سموا قدرية لأنهم نفاة للقدر، وقد ظهروا بعد منتصف القرن الأول، أظهرها قيل معبد الجهني وقيل غيره. والمرجئة الذين أرجأوا الأعمال عن مسمى الإيمان فأخرجوها. والمعتزلة الذين اعتزلوا مجلس الحسن بن بصر البصري وهواصل بن عطاء وعمرو بن عبيد لما حصل الخلاف بينهم وبين الحسن في مرتكب الكبيرة. والكرامية أتباع محمد بن الكرام السجستاني، ومن ضلالاته قوله بالتجسيم والتشبيه، وأن الله لا يقدر على الحوادث التي حدثت في ذاته من إراداته وأقواله وإدراكاته. وله قول كذلك بأن من أقر بالشهادتين بلسانه فهو مؤمن حقا وإن اعتقد بكفر ذلك وغير ذلك. قال والكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وهو شيخ الإمام الأشعري، وهو شيخ أبي الحسن الأشعري الذي تنسب إليه الأشاعرة، وهو من يقول بأن صفات الله كلها أزلية قديمة، ويثبت 14 صفة فقط، وهم الذين يقولون إن كلام الله معنى والقرآن حكاية عن كلام الله. قال ونظائرهم، أي أشباه هؤلاء الفرق المبتدعة والضلال وأصحاب الفرق والضلال، لا ينحصرون في هؤلاء فقط، فكل من خالف ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه واخترع أقوالا وآراء لم يأتي بها الشرع فهو داخل في أهل البدع. قال وأما بالنسبة لإمام في فروع الدين كالطوائف الأربعة فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم، مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة، ويعني اتفاقهم حجة ماذا؟ قاطعة. الآن المصنف رحمه الله استثنى من طرائق البدع والأهواء، استثنى ماذا؟ استثنى الأئمة الأربعة ومذاهبهم، فإن الخلاف الذي يصدر بين المذاهب يختلف عن الاختلاف في العقائد. قال فإن الاختلاف في الفروع رحمة، أي أنه داخل في باب الرحمة، لأن كل مجتهد يريد الوصول إلى الحق ويرومه ويبني خلافه هذا على نصوص الكتاب والسنة، والأئمة اجتهدوا في معرفة الحق وتحصيله وحصل بينهم خلاف، وهذا الخلاف فيه رحمة لهذه الأمة. وبعض أهل العلم أيها الإخوة قال إن الخلاف الذي يصدر بين يعني الأئمة على تفصيل، فهم من جهة فعلهم واجتهادهم هذا يعتبر ماذا؟ رحمة. وأما الخلاف الذي يقع في الأقوال فقد لا يحمد أحيانا، ولذلك لا يقال بأن كل اجتهاد هو رحمة، فإن الاجتهاد الذي يكون في أو الأقوال التي تكون مصادمة للنصوص الصريحة ومخالفة لما عليها إجماع العلماء ومخالفة للحق الذي اجتمع عليه أهل العلم، لا شك على أنه ليس ذلك رحمة، بل هو من الشر الذي ينبغي تجنبه وينبغي كذلك خلافه. والعلماء يسوغ لهم الاجتهاد لما ملكوا فيه من يعني ملكات الاجتماع الاجتهاد وشروطه، ولهم في ذلك ما يشاءون، والمختلفون هم محمودون على هذا الاختلاف ومثابون على هذا الاجتهاد، ف
فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين على أنه إذا اجتهد الحاكم فأصاب أو المجتهد فأصاب فله أجرين، وإن أخطأ فله أجر واحد، فهم في اجتهادهم هذا مأجورون. يبقى أن أقوالهم معروضة على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة أخذ به، وما لم يوافق الكتاب والسنة طرح في ذلك. ثم ختم المصنف رحمه الله رسالته بهذا الدعاء العظيم الذي نسأل الله جل وعلا لنا وله فيه أن يكتب لنا في الخير. قال: نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة، ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله في الحياة. قال: ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تسليم وصحبه وسلم تسليما تسليما. المصنف ختم رحمه الله هذه الرسالة بالدعاء بأن يعصمنا الله من البدع. نعم، فإن العصمة أيها الإخوة من الوقوع في البدع من نعم الله جل وعلا. قيل لأبي بكر بن عياش، قيل له: من السني؟ قال: من إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. وكان من أعظم دعاء الإمام أحمد: اللهم ثبتنا على الإسلام والسنة. وكان من قول سفيان الثوري رحمه الله وغيره كذلك، قالوا عندما يقول: لا أدري بأيهما أفرح، بهل جعلني مسلما أم لم يجعلني حروريا. فالعصمة من هذه البدع والله نعمة، ومن ثبته الله جل وعلا على السنة ورزقه إياها ورزقه المنهج الصافي المبني على الكتاب والسنة وعلى منهج سلف الأمة، فليبشر بالخير، وليبشر برضوان الله جل وعلا، وليعلم أن الله جل وعلا قد من عليه منة لم يمنها على أحد من ماذا؟ العالمين. كان أيوب السختياني يقول: استوصوا بأهل السنة خيرا فإنهم أقل الناس. ويقول: يأتي زمان على الناس وما في القرية إلا سني واحد، وإذا بلغك عن رجل صاحب سنة بالمشرق كان أو بالمغرب، قال: فابعث إليه بالسلام وسل الله له التثبيت، ما أقل أهل السنة والجماعة. فيجب على الإنسان أن يتمسك بالسنة، وأن يسأل الله جل وعلا الثبات عليها إلى أن يلقاه الله جل وإلى أن يلقى الله جل وعلا، وليحذر كل الحذر من هذه الأهواء، ويسأل الله جل وعلا العصمة في دينه، وأن يحييه عليها، وأن يميته جل وعلا عليها، وأن يجعله من أتباعه عليه الصلاة والسلام، وأن يرزقه الحشرة في زمرته بعد الممات برحمته وفضله، فإن هذا فضل الله جل وعلا ورحمته. وابتدأ المصنف رسالته بالحمد، وختمها بالحمد بحمد الله جل وعلا، والصلاة على نبيه عليه الصلاة والسلام. أسأله جل وعلا كذلك بكل اسم هو له أن يجعل هذا العلم في قلبنا مباركا، وأن يجعله خالصا لوجهه العظيم موجبا لرضوانه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا في الدنيا وفي الآخرة. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.